بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس،
فنبدأ هذا اللقاء إن شاء الله من هذه الرسالة أو في دراسة هذه الرسالة، رسالة العلامة السعدي رحمه الله في آداب المعلمين والمتعلمين. وقبل أن نشرع في التعليق على ما سيقرأ، أرغب في التنبيه على زلقة لسان جرت في اللقاء الذي مضى، وهو أني عزوت إلى كتاب للعلامة الفوزان حفظه الله ورحمه حياً وميتاً، ويصحح إلى كتاب وجوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء، فثمة خطأ في عزو هذا الكتاب فليصحح، وهو زلقة لسان كما مر، لذا وجب التنبيه وأخذ الحيطة في هذا، بارك الله فيكم. ثم جاء بعض طلبة وبعض السائلين وكتب عما يتعلق بمن ذكرناه في درسنا المنصرم، وهو من ذكرته وقال مقالته الشنيعة والتي هي زندقة محضة، واتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقع في أهل الإسلام أو وقع للمسلمين أو للأمة المحمدية ست نكبات، وهو محمد بن الحسن الددو، فرغب بعضهم أن يفهم أكثر. فأقول من باب بيان ذلك من باب الاختصار، وإلا فأعددت له جواباً مطولاً مكتوباً يسر الله خروجه. وبكل حال، يقول هذا المنحرف المخرف الضال، قال: يجب أن ندرك أن هذه الحركات لم تنشأ عن اجتهاد فقط. يريد بالحركات حركاته، حركات جماعته، حركة الإخوان وحركة التبليغ وحركات الضلالة هذه كلها وما تفرع عنها، وهو يسميها حركة، وهي في الحقيقة ليست حركة، إنما هي جماعات، وهي حركات خارجة عن السنة. فقال: لم تنشأ عن اجتهاد، وإنما نشأت عن ضرورة حصلت، عن ضرورة حصلت. قال: لأن هذه الأمة المحمدية نكبت نكبات، وهذه النكبات أنا أقدر أنها إلى وقتنا الحاضر أو إلى وقتنا هذا ست نكبات كبرى. ماذا يقصد بقوله إلى وقتنا؟ أي منذ موته عليه الصلاة والسلام حتى هذه اللحظة ست نكبات. إذن الحركات التي يريدها أو يقصدها ليست الحركات المعاصرة فقط، بل التي قامت آنذاك من الخوارج والروافض والمرجئة وغيرهم ومن لف لفهم. فهو يلتمس المعاذير لكل هؤلاء. يقول أنها إلى وقتنا الحاضر ست نكبات كبرى حرفتها عن مدارها، أي حرفت الأمة المحمدية عن المدار الذي يجب أن تدور فيه أو أن تكون فيه. انظر من يضلل الأمة، كل هذه القرون المتطاولة جاء هذا في ذنب الزمان، صا صاحب ضلالة وهوى ويقول ضلت أو انحرفت نعم عن مدارها. النكبة الأولى يقول كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي أشد ما يكون تتابعاً، والنبي عليه الصلاة والسلام في أوج قوته ونشاطه ولم يكتب لنا دستوراً ولم يبين لنا طريقة اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله، ولم يعين حاكماً معيناً، وكانت أزمةً ارتد بسببها، بسبب عدم كتابة هذا الدستور، كانت أزمة ارتد بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام، جمهور، إلى آخر هذيانه عليه من الله ما يستحق عامله الله بعدله. أنت ترى باختصار أن هذه الكلمات الفجة الممتلئة بالزندقة هي تبرير للجماعات الخارجة عن السنة والجماعة كلها منذ ظهورها حتى اليوم، ولا يخفى أنه ذنب من أذناب هذه الفئات وهذه الجماعات الخارجة عن السنة، وبوق من أبواق الشر فيها، وهم جماعته وقومه، أعني جماعة الإخوان والقطبيين وما تفرع عنهم من السرورية وغيرهم، هم أهل الغواية جميعاً وهم منهم الكراسي والحكم، لا هم لهم لا بتوحيد ولا بعقيدة ولا بعلم ولا بسلوك الناس ولا غير ذلك. يقول ولم يبين لنا طريقة اختيار الحاكم. إذا قلنا لم يكتب لنا دستورا فلم يكتب كل شيء ولم يبين أي شيء، يعني ناقص، بين شيئا وكتم أشياء أو لم يبلغ أشياء، فلا هم لهم بعقيدة، ولذلك تراهم يقعون في الضلالات والشركيات وعبادة القبور والتقرب إليها والأضرحة، ويسوقون ويسوغون هذا، ويقفون هم والرافضة المجوس الصفويين أعداء السنة وخدام اليهود والنصارى وملل الكفر، كلهم سواء بسواء، يسير بعضهم في ركاب بعض، فيسوقون للروافض ويمدحونهم ويمدحون الخرافيين أصحاب القبور والزوايا وأرباب التصوف والانحراف. أما أهل السنة المحضة فهم منهم في ماذا؟ في نيل وردود وغير ذلك، لأن الغاية عند أمثال هؤلاء جميعاً بلا استثناء أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة فقط، فكل وسيلة توصلنا إلى الحكم ولو بالطعن في مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهامه بهذه الزندقة الواضحة الفاضحة، نعم يسوغ لنا لأن نصل إلى الحكم. من سيكتب الدستور؟ هم، فلا نريد شيئاً منهم، ولا يمكن أن نقرأ فيما يقولون أو يسطرون أو ينظرون من حيث الأحكام وغير ذلك مما يتعلق بدين الله تعالى. لكن ماذا تقول لأمثال هؤلاء؟ الأشد والأنكى ليس هذا، مع فظاعة ما قال، من يبرر له ويلتمس المعاذير لمثل هذا المخلوق الغريب العجيب الذي خرج ويلفظ مثل هذه الألفاظ ويظنه الناس أنه على شيء وهو على جهالة وضحالة بينة فاضحة بدين الله تعالى وشريعته المطهرة. هكذا يقول لم يكتب لنا دستورا، هذا نفي مطلق، هذا نفي مطلق وافتراء وجهالة وسفاهة. وهذه الجهالة والسفاهة مبطنة، بل هي ظاهرها الزندقة والكفر الصراح. ثم خرج قال ولم يبين لنا طريقة اختيار الحاكم. إن كنت تجهل أو لا تعلم السنة في اختيار الحاكم أيها الجاهل فسل، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل في السنة شيء أو ليس في السنة شيء؟ لكن الهوى يأخذ بصاحبه إلى هذه المآخذ. وصدق من قال من السلف أن البدعة بريد الكفر. فخرج إلى قضية الحاكم واختياره ونحو ذلك. وهنا نسأل هذا وأمثاله ومن يدافع عنه سؤالاً يرد في هذا المقام: إذا قلنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين أو لم يكتب دستوراً، هل بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التعامل مع أمثالك وأضرابك ممن يلفظ بالزندقة والكفر والبدعة والضلالة من المتطاولين على شريعة الله المطهرة؟ هل بيّن أم لم يبيّن؟ وكيف نتعامل مع أمثاله وأضرابه من أصوله وفروعه؟ عموماً آية سورة المائدة تكذب هذا المخلوق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. وحديث الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنه في خبر سبب نزول آية المائدة يرد عليه أيضا، وفيه قال رضي الله عنه: عرفت لما سأله اليهودي وقال له ما قال، قال عرفت ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فهذه الآية المباركة شهادة من رب العالمين لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام أن الله أكمل به الملة وأتم به الدين، أليس كذلك؟ ولم يتوفه الله تعالى حتى أقام به الملة العوجاء، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مما جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وفيه ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعيناً عمياً وآذاماً صماً وقلوباً غلفاً. فما قبضه الله حتى أتم هذا الأمر، أتم ما يكون. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سادات الأمة وخير القرون، يشهدون لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بلغ وأدى ونصح، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، وأنه قال للصحابة في ذلكم اليوم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها في الأرض: اللهم اشهد، اللهم هل بلغت؟ كررها ثلاثا. هذه شهادة فوق تلكم الشهادة أو مع تلكم الشهادة من خيرة الخلق في ذلكم الزمان وخير القرون، هم الصحابة رضي الله عنهم يشهدون بأنه بلغ وأدى ونصح. ثم يأتي هذا المتحذلق المسفسط فيقول لم يكتب ولم، وأن الأمة ماذا نكبت هذه النكبات. لا والله، ما نكبت الأمة إلا بعد أن خرج فيها وذر قرن أهل البدع جميعاً من عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجعد بن درهم والجهم بن صفوان وقل ما شئت إلى حسن البنا إلى سيد قطب إلى محمد الددو وأضرابه ومن معه. هذه النكبة يريدون حرف الناس عن السنة، يريدون إخراج من ثبت على السنة أن يخرجوه منها بمثل هذا الهذيان وهذه الانحرافات والضلالات. على كل حال، قطعت جهيزة قول كل خطيب. إضافة إلى ما مضى، سأقرأ على مسامعكم كأن الإمام ابن القيم يعلم من أمثالها أنهم سيخرجون، وقد خرجوا في زمانه، خرج بعض أمثال هؤلاء من أهل الرأي، لأن هذا من أحفاد وأصلاب المتكلمين خرج. رد عليه الإمام عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الرابع منه، فقال رحمه الله: أنا أقرأ عليكم كلامه، وكأنه يرد عليه هذه الفرية بلا مرية رحمه الله. ويتكلم عن السياسة الشرعية وعدم مخالفتها لشريعة الله الطاهرة، ويتكلم عن سياسة الحكم وغير ذلك. على كل حال، ثم قال: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم قسمين أو ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، قسم لا قسيم، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد هذا الذي جهله هذا الجهول، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد. الدستور الذي يبحث عنه هو دستور يحتاج إليه العباد ولا يحتاجه الجان والشياطين؟ إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يحوج أمته إلى أحد بعده، لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به عليه الصلاة، يعني العلماء. ثم قال: فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم هذا الأول، عموم بالنسبة إلى المرسل من الجن والإنس إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه، فرسالته عليه الصلاة والسلام كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد توفي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علماً، حتى الطير يا صاحب الدستور هل لا بحثت عن هذا؟ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم، أي علم الأمة وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام. لو كان يعرف السنة في الصمت والكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، فما قال خيراً بل قال الشر. قال وعلمهم والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، جميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم الأتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم، ما جرى بين موسى وقومه وما ما جرى مع عيسى مع قومه إلى غير ذلك، وإبراهيم وأبيه وغير ذلك وأصحاب الكهف. قال وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون فيه وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع الفرق على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. هذه مهمة أهل العلم. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبداً. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. أين أنت يا صاحب الدستور؟ وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحرجهم الله إلى أحد سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن الناس أو أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا، يعني القائلين بهذا وهو منهم، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن. فكيف لو رأى عمر أن اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. وقد قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور؟ كتاب لا يفي هو، وما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة. كيف يكون هذا يصير؟ كيف يأتي الشفاء من كتاب لا يأتي بعشر معشار الشريعة كما يقول أصحاب الحقيقة الكاذبين على شريعة الله؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يعلم انتفاؤها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويا لله العجب، كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي أتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع كيف كانوا؟ هل فعلا كانوا كما قال تركهم على هذا؟ أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم، هكذا يدعي هؤلاء المبتدعة الضلال. فوالله فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن، بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. قولوا لي بربكم، انتهى كلامه، قولوا لي بربكم. هل ترك النبي عليه الصلاة بعد هذا البيان ترك شيئا لم يبينه ولم دستورا لم يحكمه؟ قاتل الله الهوى وأهله، قاتل الله الهوى وأهله، هذا ما جرى، أو رغبت التنبيه عليه، وفي هذا كفاية، بارك الله فيك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين،
ارفع الصوت،
قال رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيراً لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حياً وبعد مماته، المتسلسل بحسب تلك الهدايا، بحسب حال تلك الهدايا، فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه.
نعم، هذا المقطع من كلام العلامة السعدي رحمه الله، التعليق عليه من وجوه: الوجه الأول، سبق أن الشيخ أشار إلى أن للعالم على المتعلم حقان، للعالم على المتعلم حقان عام وخاص، وسبق الكلام عن الحق الأول الحق العام وما المراد به، وأن المتعلم يدخل في هذا العموم، ويعرج الآن رحمه الله على النوع الثاني وهو الحق الخاص، الحق الخاص للعالم على المتعلم. ففي كلامه رحمه الله هنا بيان لحال الشيخ، بيان لحال الشيخ حيال المتعلم أو المتعلمين وحرصه على الإرشاد، وأنه يأخذ بأيدي المتعلمين إلى ما فيه الفلاح والصلاح والهداية والرشد، مع أنه يبذل في هذا التعليم والإرشاد والنصح والتوجيه والتفهيم نفيس وقته، وانظر إلى تعبير الشيخ: نفيس وقته وصفوة فكره، يعني عصارة فكره، وهو كذلك، وأنه يسلك في تفهيم أبنائه الطلاب الطرق الشرعية لفي التفهيم. فمثل هؤلاء الذين بذلوا هذا الذي ذكر نفعهم عظيم وكبير جدا، وبالأخص يدركه المتعلم، يدركه المتعلم. ولما كان طالب العلم عليه من الحقوق الواجبة المفروضة بر الوالدين، أما ذكر الشيخ بر الوالدين والآباء والأمهات، أو ذكر الآباء والأمهات، لما كان الواجب على طالب العلم من الحقوق الواجبة المفروضة أن يبر والديه من الأمهات والآباء، وأن يطيعهم في المعروف كما جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل وتحث وتأمر وتحذر، تحث وتأمر ببر الوالدين وتحذر من عقوقهما. كان ثمة مشاركة للشيخ في مثل هذا الحق المفروض منك لوالديك، إذ هو في الحقيقة أبوك في الدين، هو أبوك في الدين. قال العلامة النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات: إن شيوخه، يقصد طالب العلم، إن شيوخه في العلم آباء في الدين، ووصلة ووصلة بينه وبين رب العالمين. ثم قال: مأمور مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. أليست هذه الحقوق يشترك فيها الآباء والأمهات؟ ويقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث مبيناً أن العلماء بالنسبة لطالب الحديث والعلم هم آباؤهم في الدين، آباؤهم في الدين، ووصلة بينه وبين رب العالمين، وهو مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم. وقال في الجواهر والدرر في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر، قال السخاوي هناك: إن شيوخ المرء آباء له في الدين، آباء له في الدين. علمت وجه الارتباط بين هذا وهذا؟ ولا شك كما أنه يوجد في الأولاد من هو عاق لوالديه أو أحدهما، فيوجد في الطلاب من هو عاق لأشياخه، ومثل هذا لا يحصل خيرا، كما أن العاق لوالديه لا يحصل خيرا. الوجه الثاني في قول الشيخ رحمه الله: فلما بذله من تعليمه. أقول: لا يخفى أن بذل الجهد في التعليم والتفهيم وصرف نفيس الوقت، وصرف ماذا؟ نفيس الوقت، نعم، وصفوة الفكر هو معروف. هذا البذل في التفهيم والتعليم وصرف الوقت، ها، وبذل نفيس الوقت واستجماع الذهن واستحضاره لتعليمك وتفهيمك هو معروف، يقدمه إليك، هو معروف يقدمه إليك، وأي معروف هذا؟ هو معروف، وأي معروف هذا؟ أمر لا مرية فيه، ولا ينكر هذا المعروف المبذول إلا جاحد مكابر محروم. وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بيان لما يلزمك فعله تجاه من أحسن إليك وأسدى إليك معروفا. فيقول الله جل وعز: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث وفيه: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه على سبيل الإيجاب، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه الأئمة أبو داود في السنن، والنسائي في الكبرى، وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال العلامة العيني في شرح أبي داود: قوله من صنع إليكم معروفاً يعني خيراً وإحساناً. وقد ذكرنا غير مرة أن المعروف اسم جامع لأنواع الخير، أليس طلب العلم والتعليم من الخير؟ بل هو أعظم أبوابه، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه كذلك هو ماذا؟ بيان للإحسان. لما أنهاك عن فعل هذا وأبين لك أنه منهي، هذا إحسان أيضا، فيعرفك الحسنات لتأتيها ويحذرك من المنهيات لتنتهي عنها. ثم قال: هذا الحديث جامع لأنواع الخير من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ومحاسن الآداب، انتهى. ماذا يقابل الإحسان؟ قلنا الواجب أن يقابل الإحسان بالإحسان، وأن يقابل المعروف وصنائع المعروف بالشكر والعرفان والدعاء ونحو ذلك كما مر. يقابل الإحسان أو يقابل الإحسان الجحود والإنكار واللؤم الدال على رقة الدين وسوء الطوية وخسيس الطبع، خسيس الطباع، وأعلى ذلك اللؤم. أخرج الحافظ ابن سمعون في أماليه، ومن طريقه ابن بشران في أماليه أيضا، والأبنوسي في مشيخته، والبيهقي في الشعب، شعب الإيمان، من طريق أبي بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال: حدثنا ابن خبيق قال: حدثنا يوسف بن أصباط قال: قال سفيان: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. وجدنا أصل كل عداوة، العداوات لا تنشأ من الكرام أصحاب الأخلاق الرفيعة والآداب العالية ومكارم الأخلاق ورجولة في الطبع إنما تنشأ من أضداد ذلك، ويجمعهم لفظ اللؤم. قالت سفيان: وجدنا أصل كل عداوة، يعني تنشأ. قال: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام، بذل المعروف إلى من لا يستحق، فينقلب عليه ويبدأ بعداوته والنيل منه عياذا بالله. وأخرج الأثر أيضا أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي بها، أي بطرسوس. قال: حدثنا عبد الله بن خبيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: سمعت سفيان الثوري، فيه تعيين الثوري، فللحديث طريقان عنه. قال: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام، ما أشد اللؤم وأهله على من يصنع المعروف أو يصنع المعروف في غير أهله. يقول الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين قاعدة شريفة، قاعدة شريفة هكذا يقول عنها، قاعدة شريفة: الناس قسمان، الناس قسمان، علية وسفلة، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه، لأنه يبحث عن مراضي الله ويلتمس مراضي الله جل في علاه. ثم قال: والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. انتهى المراد من كلامه. لا شك أن أمثال هؤلاء اللئام كثير، سواء كان البذل دنيوياً أو شرعياً. منهم من تحسن إليه إحساناً أو يحسن إليه إحساناً دنيوياً ثم يتنكر لأصحابه، وهكذا في أمر الشريعة والدين أعظم وأشد. أما الثالث، الوجه الثالث، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن، فما الظن بهدايا العلم النافع كمثل هذه الهدايا التي نوزعها لكم الآن؟ نعم، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حياً وبعد مماته، المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. إذا عرفت هذه الحقائق يجب أن تقوم بما يجب عليك، وأن لا تكون لئيم الطبع خسيس الطوية، فتقابل هذا الإحسان بما يجب عليك شرعاً. ضرب الشيخ هنا مثالاً حسياً، ضرب بالمال مثال ماذا؟ حسي، وهو حق، ما مثل به من المثال الحسي حق. ثم عقبه بالمثال المعنوي فقال: فما الظن بهدايا العلم، بهدايا العلم النافع؟ وهو من باب التقريب، ضرب لك المثال الحسي ليقرب لك المثال المعنوي. هل بين المثال الحسي والمثال المعنوي اشتراك؟ نعم، بينهما اشتراك الحسي والمعنوي، وهو أن المحسن حساً أحسن إليك، وأن المعلم بهدايا العلم النافع أيضاً أحسن إليك، فهذا إحسانه حسي وهذا إحسانه معنوي، فاشتركا في عموم الإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما الذي يجب عليك؟ أن تقابل هذا الإحسان بما يجب عليك شرعاً جزاءً وفاقاً. هدايا العلم كثيرة، نفعها باقٍ في الحياة وبعد الممات، تعبد الله على بصيرة، تعلم زوجتك، أولادك، أمك، أباك، إخوانك، أخواتك، أهل بيتك، جيرانك، يتعدى الخير حتى بعد الوفاة، يجري خيرها عليك وإليك. ولا شك أن هذا الإحسان من أعظم المعروف. وقدم لك أيها الطالب المتعلم هذه الهدايا الكثيرة، فاعرف لأهل الفضل فضلهم، واعط كل ذي حق حقه. فالله جل وعز يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو صحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وانظر كيف كان تعامل وأدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قابلوا ذلك بأدب جم. وأضرب بعض الأمثلة، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة كان يقول في بعض مروياته: سمعت خليلي الصادق المصدوق. شوف الأدب. وانظر إلى عبد الله بن مسعود أيضاً في حديثه الطويل الصحيح قال: حدثنا أو حدثني الصادق المصدوق. وهكذا كان حال الصحابة مع بعضهم البعض. فصح عند أبي داود قول عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الناس، قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب. هكذا أدبهم، وتأدب بهذا الأدب التابعين ممن جاء بعدهم، هكذا تأدبوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصح عن الإمام الشعبي أنه قال: كان مسروق ابن الأجدع صاحب ابن مسعود، كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق البريئة المبرأة بكذا وكذا وكذا. يقدم هذا بين يدي ذكرها رضي الله عنها. وجاء في الأوسط لابن المنذر أيضا أن مسروقا قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة، ثم يذكر حديثها. وفي صحيح مسلم من أدب التابعين أيضا قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله: حدثني الحبيب الأمين. أما هو يقول: أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين أيضا، عوف بن مالك الأشجعي. حدثني الحبيب الأمين رضي الله عنه. وهكذا سلك أئمة العلم ممن جاء بعدهم هذا المسلك. فقد أسند الإمام عبد الله في العلل بروايته عن أبيه، والبغوي أبو القاسم في الجعديات، وابن عبد البر في الجامع عن عبد الله بن عمر القواريري قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي شعبة: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، يعني أدين له بالفضل. وجاء هذا في ترجمة الإمام شعبة أيضاً من السير وتذكرة الحفاظ. وقال الإمام يحيى ابن سعيد القطان كما في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة، في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، قال يحيى بن سعيد: أنا أدعو الله للشافعي حتى في صلاتي. وفي مناقب الإمام الشافعي للبيهقي عن الإمام يحيى ابن معين قال: سمعت يحيى بن سعيد يقصد القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. وأورد أثراً قبله يقول: أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 40 سنة، لكن هذا اللفظ وهم، والصواب 4 سنين. وبين هذا البيهقي رحمه الله. وفي آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم أن الإمام يحيى بن سعيد القطان قال: إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم. علق ابن أبي حاتم فقال: لما فتح الله عز وجل عليه، يعني للشافعي، لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه وسدده ووفقه للسداد فيه. وجاء في ترجمة محمد بن أحمد ابن الحسين الترمذي من تهذيب الكمال أن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. انظر، هؤلاء سادات العلماء يدعون لمثل هذا الإمام الفذ. وأسند الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 6 أدعو لهم سحراً، يعني في السحر، أحدهم الشافعي. وجاء في ترجمة الإمام أحمد أيضاً من السير قال عبد الله ابنه قال: عبد الله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم، عندما يقوم يدعو لهم بأسمائهم في السحر، يناجي ربه، وهذا أبعد ما يكون من الرياء. وفي الانتقاء لابن عبد البر أن الفضل بن زياد القطان قال: قال أحمد بن حنبل: هذا الذي ترونه، العلم يعني، هذا الذي ترونه أو عامته مني هو عن الشافعي، هو عن الشافعي، ومات منذ كذا وكذا سنة وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. يعني لا تظن أن هذا بجهدي، هذا من فضل الله علي، ثم بماذا؟ بأخذ العلم عن الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين ورضي عنهم. هذا هو الكرم والوفاء. وفي المنتظم لابن الجوزي عن الإمام أحمد يقول: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو إلى الشافعي وأستغفر له كل يوم، يعني ما هو ليلة وليلة، كل ليلة، رضي الله عنهم. وأخرج الحافظ المزي في تهذيب الكمال بسند لا بأس به عن أبي القاسم الأزهري قال: أخبرنا الحسن بن الحسين الفقيه قال: حدثنا محمد بن هارون الزنجاني بزنجان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له، لماذا تكثر؟ أي رجل كان؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، وكالعافية للناس. فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ هل يعوضهما شيء؟ لا يعوضهما. وأخرج الحافظ البيهقي في المدخل عن محمد بن إسحاق بن راهوية قال: قال أبي رحمه الله: قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتبنا عنه، ولمن كتبنا عنه، آسف، لمن كتبنا، لمن كتب عنا، ولمن كتبنا عنه. وجاء في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يقول أبو حاتم، وهذا في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي، يقول أبو حاتم ابن أبي حاتم: رأيت في كتاب عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني المعروف برستة من أصبهان إلى أبي زرعة، كتب كتاباً إلى من؟ إلى أبي زرعة، هذا الأصبهاني أو الأصبهاني، يقول لأبي زرعة: اعلم رحمك الله أني ما أكاد أنساك في الدعاء، أني ما أكاد أنساك في الدعاء لك ليلي ونهاري. أن يمتع أو أن يمتع المسلمون بطول بقائك، فإنه لا يزال الناس بخير ما بقي من يعرف العلم وحقه من باطله، ولولاك، ولولا ذاك لذهب العلم وصار الناس إلى الجهل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ثم ذكر الحديث ثم قال: وقد جعلك الله منهم. يدعو له ليلا نهارا. وفيه أيضا، أعني في التقدمة في ترجمة الإمام أبي زرعة، قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث قال: سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل فقال، جاء رجل إلى الإمام أحمد يسأله: ماذا قال السائل؟ قال الرجل: بالري شاب يقال له أبو زرعة، يقول الحسن بن أحمد. فغضب أحمد، لأن هذا أسلوب تهكم، أسلوب ماذا؟ تهكم وعدم إنزال أهل العلم منزلته. وليس بالضرورة لا بد أن يكون ابن 80 وابن 90 حتى تحترم، إذا احترمه العلماء يجب أن تحترمه. قال: فغضب أحمد وقال: تقول شاب؟ يقول الحسن: كالمنكر عليه. قال: ثم رفع يده أحمد، ثم رفع يده وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم، اللهم، في دعاء كثير. أحمد يدعو لأبي زرعة وهو في مقام تلامذته. قال الحسن: فلما قدمت، يعني إلى الري إلى أبي زرعة، قال: فلما قدمت حكيت لذلك لأبي زرعة ما جرى من الحادثة هذه، حكيت ذلك لأبي زرعة وحملت إليه دعاء أحمد له. يقول الحسن: وكنت كتبته عن أحمد يدعو وأنا أكتب دعاء أحمد له، وكنت كتبته عن، قال: فكتبه أبو زرعة. فكتبه، هل اتكل عليه أبو زرعة على دعاء أحمد؟ من يتكل؟ لكن هذه عاجل بشرى المؤمن، أن يدعو رجل إمام صالح لمثل هذا الشاب والغلام حينها. قال: فكتبه أبو زرعة. ثم قال الحسن: وقال لي أبو زرعة: ما وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني. الله أكبر. رأيت بارك الله فيك. وفيه أيضاً، أعني في التقدمة، قال ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم، يعني ابن وارة، سمعت محمد بن مسلم يقول بعد وفاة أبي زرعة بنحو شهرين، يقول: ما فاتني الدعاء لأبي زرعة في شيء من صلوات الفرائض منذ مات أبو زرعة إلا أمس، فإني كنت في التشهد فدخل علي بعض الناس، يعني دخل في المسجد وهو كان في الصلاة، فدخل علي بعض الناس فاشتغل به قلبي. شوف كيف بعض الناس عندما يأتي يشوش، هذا يتكلم، هذا يشوش، يذهب عنك كثيرا من ماذا؟ من استجماع قلبك وعقلك. قال: فاشتغل به قلبي فنسيت الدعاء. لمن؟ لأبي زرعة. قال: ثم دعوت له بعدما صليت. قيل له: ويجوز الدعاء في الفرائض؟ قال: نعم، أنا أدعو الله لأبي زرعة وأسميه في صلواتي. انتهى لحديث مسلم. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، سمي فيه، سمي فيه، لا حرج والديك وأشياخك، لا حرج في هذا، فاللفظ عام يشمل ذلك كله. لهذا قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: كذا يجب على المتعلم الاعتراف بفضل الفقيه، أي من علمك، والإقرار بأن العلم من جهته، والإقرار بأن العلم من جهته اكتسبه وعنه أخذه. ما ولد أحمد ولا ولد مالك ولا الشافعي من بطون أمهاتهم وهم علماء، أخذوا العلم عن أشياخ وعلماء، فلما عرفوا الفضل لأهله ونسبوه رفعهم الله مع إخلاصهم وصدقهم في طلبهم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن قاسم: وإذا كان الرجل قد علمه أستاذه عرف قدر إحسانه إليه وشكره. وفي موطن آخر قال: وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه، فله حق واجب عليك. أقول: فما أجمل الاعتراف لأهل الفضل بالفضل ورد المعروف لأهل المعروف. وهنا فائدة أختم بها. لماذا يخاف أهل البدع قديماً وحديثاً من أهل العلم وشيوخ السنة المذابين عنها المعلمين للناس الخير؟ لماذا يخاف أهل الأهواء من هؤلاء الأئمة منذ القرن الأول إلى قروننا هذه؟ لأن أهل العلم يكشفون زيفهم ويبينون عوارهم ويجاهدونهم بالحجة والبرهان والقلم واللسان، فيظهرون للناس ما عندهم من بلاء وجهالة وضحالة. اسمع إلى ما أخرجه الإمام المزي بسند لا بأس به في تهذيب الكمال عن زكريا ابن يحيى قال: حدثني الحسن ابن محمد الزعفراني قال: حج بشر المريسي، بشر حج بشر المريسي سنة إلى مكة، ثم قدم بعد أن انتهى من الحج، ثم قدم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلاً ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيباً، يعني كنيف ملئ علماً، يعني الشافعي. قالوا: يعني الشافعي. يقول قال فقدم يقول هذا الزعفراني: فقدم الشافعي علينا بعد ذلك بغداد، فاجتمع إليه الناس وخفوا عن بشر، قلوا عن بشر، ذهبوا إليه، سمعوا الشافعي جاء ذهبوا ليأخذوا عنه، خفوا. يقول الزعفراني: فجئت إلى بشر يوما فقلت له: هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم. قال: إنه تغير عما كان عليه. شوف الكذب، شوف الكذب، دائما البدع يمشون في ركاب الكذابين، لا يمكن أن تجد مبتدعا ضالا إلا هو كذاب، دينهم الكذب، لا يمكن أن تمضي بدعة إلا على مركب الكذب أبدا، هو دابتها. يقول قال الزعفراني: فما كان مثله، يعني بشر، إلا مثل اليهود، هكذا يقول، فما كان مثله إلا مثل اليهود في أمر عبد الله بن سلام، حيث قالوا قبل أن يسلم، قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم أو فقيل له إنه أسلم، قالوا: أنت شرنا وابن شرنا، يعني فعل بشر مع الشافعي كما فعل اليهود مع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. لهذا يخاف أهل الأهواء ظهور أهل السنة والعلم، لهذا يرغبون تشتيتكم، لهذا يرغبون تشويه العلم الصحيح في أذهانكم، لهذا يبذلون كل غال ورخيص وخسيس ماديا ومعنويا ليصرفوا وجوه الناس عن أهل الحق، يبذلون كل ما يستطيعون. وانظروا إلى من ولى وجهه إليهم أين هو الآن؟ كثير ممن كان ينتسب إلى الطلب أعار سمعه إلى أمثال هؤلاء أو نظره أو جالسهم فاجتالتهم الشياطين وذهب يدافع عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاعرفوا العلم واضبطوه وأتقنوه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كم لنا؟ كم أمضينا؟ هذا سائل يسأل يقول: هل ينبغي على طالب العلم أن يتعلم فقه بلده، ثم هل يتعين على الداعية هذا؟ سؤال يعني المراد منه الطالب إذا كان في بلد أهل بلده على الفقه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو نحو ذلك من المذاهب، هل يتعين أو ينبغي؟ إذا كنت في بلد أهل بلدك وعلماء البلد من أهل السنة، الكلام في هذه الحقائق وهذه الآداب مع علماء السنة لا يعني أن تمشي إلى المبتدع فتقل أدبك، لكن هذا التعظيم والتوقير إنما لعلماء السنة، أما غيرهم فتعامل المعاملة العامة لا تقل أدبك على الناس، لأن هذا دلالة على السفة، ويعطى كل مقام مقاله. بكل حال، إذا كنت تكون في بلد أهل فقه ذلك البلد من علماء السنة والمعلمين يدرسون مذهبا معينا، لا نقول بمنع دراسة متن فقهي أيا كان من هذه المذاهب الفقهية المعتبرة، وإنما الممنوع هو التعصب والتقليد لهذه المذاهب، لأن الحق ليس محصوراً فيها، إنما الواجب أن يكون الأخذ والاعتصام بالدليل، فلو كان الدليل على خلاف المذهب يجب المصير إليه وترك المذهب. دراسة متن فقهي هو من باب تقريب العلم وتصويره، لا من باب التعصب والتقليد الأعمى كما هو حاصل في بعض البلدان والأماكن. وهنا أقول يجب أن تلتمس المعلم الحاذق الذي يعرفك المعنى الصحيح، المعنى المراد من المتن الفقهي، ويرجح لك ما رجحه الدليل، فيعرفك المعنى، ثم إذا كان الدليل على خلافه بيّن لك أن الدليل على خلافه، المذهب هذا والصواب هذا، كما فهو فعل وصنيع كثير من علمائنا رحم الله الميت وحفظ الحي. فهذا شيخنا رحمه الله العلامة الفقيه العثيمين كان كذلك، يشرح كتب الحنابلة وفقه الحنابلة، ولكن يقرر يبين يوضح لك المعنى والمسألة، ثم يبين بعد ذلك أن الدليل على خلافها والصواب على خلاف هذا، فيقرر الحق. هذا الذي يجب أن تبحث عن عمن تدرس عنه، هكذا يجب أن تبحث عن هذا المعلم، أما أن تبحث عن معلم يقررك كل ما في المذهب، كل حق باطل كله سواء، هنا البلية. البعض يقولون تمذهب ثم بعد ذلك تراهم ينتقلون من تعلم فقه متن فقهي مذهبي إلى التعصب والتقليد، يسمع السنة الصحيحة الصريحة المخالفة لنص المذهب يترك السنة ويجري وراء هذا الفقه، هم أعلم هم أدرى هم يعني كالقطيع الذي لا عقل له، هذا ما يصلح. والمقلد لم يكن يوما من أهل العلم، لم يكن يوما من الأيام من أهل العلم، ولا يعد عالما أصلا. بارك الله فيكم، وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.